الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقوله: إذا كان الإنسان في الخلاء فأراد أن يتوضأ فهل يسمي الله عند وضوئه؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إن لم يكن على موطن قضاء الحاجة وكان في حيز من الحمام لا بأس بذلك. رجل صلى خلف مسيحي وهو لا يدري إلا بعد الصلاة بعدما أخبره، فهل يعيد الصلاة؟ نعم، إذا كان مسيحي، كيف مسيحي صلى خلفه؟ الصلاة باطلة خلف الكافر، يعيد الصلاة. قال: هل ورد في الذي يكثر يكنز الذهب والفضة عذاب في قبره؟ نعم، الذي يمنع الزكاة ويمنع الحق في الذهب والفضة الذي خوله الله إياه، يأتي يوم القيامة شجاع أقرع يتبعه حيث ذهب، وتطأه ذات الظلف بظلفها، وذات الحافر بحافرها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، وعذاب القبر داخل في العمومات. قال: بعض الناس يقول الداعية أو طالب العلم أو الشيخ من أهل السنة أنا لا أرتاح لكلامه، فكيف العلاج لهذه المشكلة؟ يقول: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. قد لا ترتاح لشخص وهو أخير منك عند الله، أعظم منزلة عند الله، والمؤمن ينبغي له أن يتواضع لربه، ثم يتواضع للحق، ثم يتواضع لإخوانه. كم من إنسان في أعيننا حقير وهو عند الله عظيم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فقال لرجل: ما تقول في هذا؟ وأشار إلى رجل ذي هيئة حسنة وفارهة، فقال: هذا رجل من عظماء العرب، حري إن خطب أن ينكح، وإن قال أن يسمع، وإن شفع أن يشفع. قال: وما تقول في هذا لرجل من ضعاف المسلمين؟ قال: هذا رجل من ضعاف المسلمين، إن قال لم يسمع، وإن شفع لم يشفع، وإن خطب لم ينكح. فقال: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. فنسأل الله أن يرزقنا التواضع، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال: ما حكم صلاة من لا يحسن نطق تكبيرة الإحرام كمن لا يظهر همزة القطع فيها؟ الصلاة صحيحة إذا كان الإنسان لا يحسن، الصلاة صحيحة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قال: وضع الحلقة من البلاتين في اليد بغية الشفاء ما حكمه؟ إن كان يعتقد أن هذه الحلقة بعينها تنفع وتضر من دون الله عز وجل فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. وقد بوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي في كتابه التوحيد باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، وإن كان يعتقد أنها سبب وليست بسبب فهو شرك أصغر، يجب عليه أن يتوب منه ويتداوى بالأدوية الشرعية التي أذن الله بها. وهل يكون في معناه وضع قطعة من الفضة في الماء بطلب نية الشفاء؟ كل ما ليس سبب يجعل سبب فهو من الشرك الأصغر، وإن اعتقد فيه النفع والضر مع الله ومن دون الله فهو شرك أكبر. قال: هل يجوز قلب النية من السنة إلى الفرض في الصلاة؟ لا يجوز، بل يجب عليه أن يدخل في الصلاة بنيتها، إنما الأعمال بالنيات. دخل يصلي ركعتي الظهر ثم بدله أن يجعلها ظهر، قد صلى ركعة بنية النافلة، ثم يصلي ثلاث بنية الظهر، ما صلى أربع بنية الظهر. لابد أن ينوي الصلاة من أولها صلاة. واختلف العلماء فيما إذا كان يبدلها من نافلة إلى نافلة، فجوزه كثير منهم من نافلة إلى نافلة، أما من فريضة إلى نافلة أو من نافلة إلى فريضة فالصحيح أنه لا يصح. قال إذا وجد المصلي ثقبا صغيرا في ثوبه فهل تفصل صلاته؟ لا. خذوا زينتكم عند كل مسجد إذا كان ساترا للعورة لا يضر ذلك، حتى الصلاة صحيحة ويجب عليه أن يستر عورته. الصوفية يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي التهجد جماعة، ولم يصلي الخلفاء ولا الصحابة التهجد، وفي السعودية يصلون التهجد، فكيف تنكرون علينا إقامة المولد؟ قد جاء من حديث النعمان بن بشير، من حديث عائشة، من حديث زيد بن ثابت، ومن حديث أبي ذر، حديث جابر في قصة جابر وجبار، من حديث ابن عباس في صلاته مع رسول الله، كثير من الأحاديث التي فيها أنه صلى جماعة في بعض النوافل، حديث ابن عباس في غير رمضان، قصة جابر وجبار في غير رمضان، والحديث صحيح مسلم في قصة أبي اليسر في آخر الصحيح، حديث ابن عباس متفق عليه، حديث عائشة وزيد بن ثابت في قيام رمضان. فالأصل الذي اعتمد عليه العلماء في ترجيح صلاة الجماعة في المسجد على صلاتها في البيت مثل هذه الأحاديث. وإن كانت المسألة من حيث خلافية بين أهل السنة أيهما أفضل، الصلاة في البيت أو في الجماعة، لكن من حيث مشروعية التراويح فهي مشروعة في المسجد وجائزة. ومن حيث الأفضلية فجمهور العلماء المتأخرين على أنها في المسجد أفضل، وجمهور المتقدمين على أنها في البيت أفضل، والله أعلم. للمعلم رسالة في الترجيح بين أيهما أفضل في البيت أم في المسجد، وهكذا للطرطوشي كلام في كتاب البدع والحوادث في الترجيح في هذه المسألة. لكن استدلال الصوفية بتجويز مولدهم على صلاة التهجد استدلال في غير موطنه بل باطل. فصلاة التهجد أو ما تقول قيام الليل هي قيام الليل، إنما يقال لها التهجد لأنها تأتي في آخر ليل بعد الهجود، ويقال التراويح لما يقع من الترويح بينها وبين الركعتين، وإلا كلها قيام رمضان ثابتة ولها أصول ذكرناها لكم في حديث أبي ذر. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23، وصلى الناس معه إلى ثلث الليل، وصلى ليلة 25 إلى نصف الليل، وصلى ليلة 27 حتى كاد أن يدركهم الفلاح، بحديث زيد بن ثابت وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر حجرة فصلى فيها، فجاء ناس فصلوا بصلاته، فتعالم الناس في اليوم الثاني، فجاء ناس فصلوا بصلاته، وفي الليلة الثالثة امتلأ المسجد بمعنى الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن ثابت: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. بهذا الحديث كان يستدل شيخنا مقبل على ترجيح الصلاة في البيت على الصلاة في المسجد. قال: هل يشترط في صيام الكفارة أن تكون متتابعة؟ إذا كانت كفارة يمين فالتتابع مستحب لا شر. واستدل العلماء على الاستحباب بقراءة عبد الله بن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعة. وأما إذا كانت الكفارة كفارة الظهار أو جماع في نهار رمضان أو كفارة قتل الخطأ فيجب بها التتابع، صيام شهرين متتابعين كما قال الله سبحانه وتعالى. ولا يضر إذا جاء يوم عيد، فإن يوم العيد لا يفسخ التتابع، لأن الفطر في العيد مأذون به شرعا. أو كانت امرأة عليها صيام ثم جاءها الحيض لا يقطع التتابع، فإن الفطر في الحيض مأذون به شرعا. أو كان رجل يصوم صيام كفارة متتابع ثم جاءه مرض يجوز له الفطر شرعا، فإذا شفي عاد إلى تتابعه. هل دون 6 سنين يجوز العقد؟ يجوز العقد للمولودة، العقد يجوز للمولودة، وقد بوب الشيخ مقبل في كتابه الجامع الصحيح باب العقد بالصغيرة بغير إذنها، واستدل بعقد أبي بكر رضي الله عنه بعائشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون استئذانها، فإذا شبت وبلغت تخير، إن أحبت أن تبقى معه، هذا إذا لم تكن قد ذهبت إلى بيته وربما جلست معه تخير، وإلا فالعقد صحيح. قال: إني أحبك أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يكون إقامة الصلاة في الميكروفون فيه شيء؟ وما هو الفعل الأقرب للسنة؟ وما نصيحتك لأهل السنة في ذلك؟ الذي يظهر والله أعلم أنه إذا صلي في المكبر لا يصل إلى حد الإحداث، وإذا صلي في مكبرات بالداخل يكون جائزا وأحسن، وإن صلي في الخارج ولم يكن هناك تشويه على المساجد التي بجانبه فالصلاة صحيحة. ومثله الإقامة، الإقامة تكون بغير مكبر، والاستدلال على ذلك أن بلال كان يؤذن من السطح، سطح بيت، وفي الإقامة يقيم من داخل المسجد، لأن الأذان الإعلام والإقامة إشعار من داخل المسجد. قال: ما رأيك في من يبترع أو كذا في هذه الجماعة كالحزبية والصوفية وجماعة التبليغ؟ يا أخي، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. هل كانت التبليغ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانت الصوفية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانت جماعة الأخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانت الرافضة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك محدث، فعليك أن تلحق بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لم يكن في عهد رسول الله دين فليس بدين في هذا الزمان. قال: ما نصيحتك في من يفعل المولد في المسجد وكذلك في بعض البيوت؟ المولد بدعة، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ما حكم القرض الحسن إذا كان قرض لا يجر نفعا وليس فيه زيادة؟ فالأصل في القرض جواز، وإنما حرم إذا كان فيه ربا، سواء الربا الفضل أو ربا النسيئة. قال: هل كل ما يملك الإنسان إذا مات يدخل في الورث؟ نعم، ملكه يدخل في الإرث، ولا يخرج من الإرث إلا ما كان قد أوصى به فيما دون الثلث، أو كذلك ما كان عليه دين. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. عند المشاحة حتى القلم، لو قال أريد نصيبي من القلم يلزمهم أن يقسموا للأم السدس وللزوج الثمن إن كان له أولاد، والبقية للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حق. قال: هل الالتفات في الصلاة لغير حاجة دائما هل يبطل الصلاة، وخاص إذا كان من العاقل؟ الالتفات بمعنى أنه ينحرف كليا عن القبلة، نعم، أما التفات الرأس فقط فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وللحاجة يجوز، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا في سرية فكان يصلي الفجر ثم ينظر إلى الشعب هل يرى الرجل قد نزل، حديث صحيح المسند. قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. هذا الحديث لا يصح، فيه أبو عثمان ليس بالنهدي، وفيه عدة علل لا أستحضرها الآن، ولكن مع ذلك المراد بالقنوت على صحته طول القراءة، فإن القنوت له 10 معاني، القنوت له في اللغة 10 معاني، فحمله على الدعاء فقط في الركعة الثانية من الفجر حمل غير صحيح. ولفظ القنوت تعدد معانيه تجد مزيدا على 10 معاني مرضية، يطلق على طول القراءة، ويطلق على طول القيام، ويطلق على الدعاء، ويطلق على ملازمة العبادة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالصلاة فالقنوت في صلاة الفجر والمداومة على ذلك محدث. قاله بعض الصحابة لولده أي بني محدث. قال إذا كان مع الشخص مال لم يبلغ النصاب ومعه ذهب لم يبلغ النصاب إذا جمعهما وبلغ النصاب يلزم المال هو الذي هو المال الورقي هذا الذي نبتاع ونشتري به هو عبارة عن ذهب وفضة وعلى هذا جماهير العلماء من المتأخرين وقد اجتمع مجمع الفقه الإسلامي في مكة في إحدى دوراته وأقر أن المال الورقي ينزل منزلة الذهب والفضة في القرض وفي البيع والشراء وفي غير ذلك فتجري عليه أحكام الذهب والفضة من وجوب التساوي في العملة الواحدة ومن وجوب التقابض عند الصرف ومن وجوب التقابض عند شراء الذهب والفضة إلى غير ذلك. قال عندنا في منطقتنا عندما يموت الشخص فينبش قبر جده أو أبوه أو جده أو أبيه أو من أقربائه علشان يوضع في هذا القبر هل هذا جائز؟ لا يصلح هذا إلا الضرورة والحاجة إذ لم يوجد شيء بالمرة. أما ما دامت الأرض موجودة فهذا القبر بيته بيت الميت الأول فكيف تتعدى على بيته؟ هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها بيوته. وكسر عظم الميت ككسره حيا. لا إله إلا الله. قال هل يجوز للحائض أن تقرأ سورة البقرة بنية الشفاء؟ ربي يجوز لها أن تقرأ ما شاءت من القرآن. المؤمن لا ينجس. كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة إن حيضتك ليست في يدك وقال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قال هل يعطى من عليه دية من الزكاة إذا كان من الغارمين؟ نعم من مصارف الزكاة الغارم والغارم هو المدين. قال إذا كان جاري صوفي يدعو إلى الشرك والبدع كيف التعامل معه؟ هل أقطعه أم ماذا؟ نعم تقطعه. الإجماع قائم على وجوب هجر أهل البدع إلا عوامهم الذين يحتاجون إلى دعوة فيدعون. قال قلتم نعم في سند أبو عثمان وليس بالنهدي ما قلت النهدي الصواب أبو جعفر الرازي عيسى بن مهان صح جزاك الله خير في سنده عيسى بن مهان بارك الله فيك. قال أنا أعمل عند شخص وماله حرام فهل الأجرة التي أعطيني أيام إياها مقابل عملي تكون حرام إذا كان عملك معه في حلال كبناء بيت أو شق حفر بئر أو شيء مباح فليس بحرام عليك وإن تركته وعملت مع غيره أحسن. هل يجوز الدعاء على من عرف بعداوته؟ فإن علي بن أبي طالب الدليل على ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أراد أن يتزوج فاطمة كان قد أعطاه رسول الله شارفا فكان يحمل عليها بعض الشجر ويبيعه من اليهود. قال هل يجوز الدعاء على من عرف بعداوته للسنة وأهلها ومناصرته للمتصوفة مع العلم أنه يؤذي أهل السنة في المساجد؟ يجوز الدعاء على كل ظالم ودعوة المظلوم مستجابة وإن رجوت فيه الخير ودعوت له أمر طيب لكن إذا كان قد رأيت منه الشر يجوز لا مانع. فإن رسول الله دعا على كفار قريش اللهم لعن أبا جهل ولعن عقبة بن أبي معيط ولعن أبي بن خلف ولعن فلانا وفلانا وقال عبد الله بن مسعود لقد رأيتهم صرعى يوم بدر. قال كثير من الشباب والناس يلعبون بلعبة الضومنة فهل هي حرام؟ صحيح حرام، شبيهة بالنرد شير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير أو دمه، خرجه مسلم. هل يجوز إلزام الطالب الذي يدرس في المسجد بلبس القميص وإلا يضرب أو يطرد؟ الأحسن ألا يطرد، لكن يلزم ويتألف حتى يتعود. أما إذا ضربته وطردته ربما يذهب إلى الصوفي فيعلمه العقيدة الفاسدة، لكن حبب إليه ذلك اللباس، ما أحلى هذا اللباس، لباس المسلمين، لباس رسول الله، هذا اللباس بناطيل ما هو طيب، والطفل يتعود على الخير. العنفقة هل هي من اللحية أم لا؟ ليست منها، والأولى أن تترك، لا يؤخذ منها لكن ليست منها. أحبك الله، قال نريد نصيحة لمن يدافع عن التلفاز بالبيت وهو يدعي أنه من أهل السنة. أما كونه من أهل السنة إن شاء الله أنه من أهل السنة، وأما المدافع عن التلفاز فلا تجوز، فإن التلفاز محرم لأن فيه من الشر ما الله به عليم، وفيه تصوير ذوات الأرواح وغير ذلك. ما حكم من يرفع صوته عند قراءة القرآن في المسجد والناس يقرؤون أو يصلون؟ هل في ذلك نهي؟ نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفعن بعضكم على بعض صوته بالقرآن فإن كلكم يناجي ربه. فالنهي حاصل ولا تشوش عليه، غيرك يقول يا رب وأنت تقرأ يا رب، فلا تشوش على غيرك. قال الصفات التي لله عز وجل التي جاءت هل هي من المتشابه أم من المحكم؟ أولا المحكم هو البين الواضح، قال الله عز وجل ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالمحكم هو البين الواضح، وقول الله عز وجل وهو السميع البصير بين واضح، فإن المسلم حين يسمع قول الله وهو السميع يعلم معنى السميع، ويعلم معنى البصير، ويعلم معنى القوي، ويعلم معنى العلي، ويعلم معنى الجبار، ومعنى المتكبر، ومعنى يغضب، ومعنى يرضى، ومعنى يسخط، ومعنى يحب، ومعنى يكره، كل هذا من البين الواضح. والمتشابه هو ما اشتبه معناه، وقد يكون الاشتباه في الكيفية، وقد يكون الاشتباه في المعنى. فأما الاشتباه في المعنى فلا يقع على جميع الأمة، ومن أشكل عليه يسأل أهل العلم، أهل السنة يعلموه، وفوق كل ذي علم عليم. وأما الاشتباه في كيفية الصفة فهو واقع، فلا يعلم كيفية صفة الله إلا الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أنزل القرآن للتدبر والتعقل والتفكر والتذكر، فلا يقال بأنه متشابه لا يعلم، إنما هذا قول الأشاعرة ومن هو متلبس بهذا القول من الصوفية، لأن الصوفية في الأصل أشاعرة، وقول المعتزلة وقول الجهمية كلهم زعموا أن آيات الصفات من المتشابه، وعندهم المتشابه لا يعلمه إلا الله، مع أن التشابه في القرآن جاء على ثلاثة أوجه. قال الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وطريقة أهل السنة أن المتشابه يحمل ويرد إلى المحكم. وأما قال الله عز وجل متشابها، وصف القرآن كله بأنه متشابه، فالمراد به من حيث قصصه وأحكامه وصدق أخباره وغير ذلك. وأما وصف القرآن بأنه محكم كله فالمراد به أنه بين واضح. وهذا هذه المسألة يطول الكلام عليها، لكن هذا هو الراجح فيها، أن آيات وأحاديث الصفات من المحكم البين الواضح، هذا من حيث المعنى. ومن حيث الكيفية لا يعلم كيفيتها إلا الله، ونحن نؤمن أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ونؤمن أن الله على عرشه استوى، وأنه باين من خلقه، وأنه يرى يوم القيامة، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ويغضب ويرضى كما أخبر عن نفسه رضي الله عليهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن الله يحب التوابين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نؤمن بكل ما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم باطمئنان ورحابة صدر، ولا نكيف ولا نمثل، فلا نقول كما تقول الممثلة صفات الله كصفاتنا فإن هذا كفر والعياذ بالله، ولا نقول كما تقول المعطلة بأن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم فإن هذا كفر والعياذ بالله. قال حديث معاذ لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال بما تحكم يا معاذ؟ فقال معاذ بكتاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد في كتاب الله، فقال معاذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتمة الحديث، فإن لم تجد قال اجتهد برأيي، الحديث ضعيف يعله أهل العلم، وهو مذكور في أحاديث معلة ظاهرها الصحة للشيخ مقبل. أحبك الله. قال سمعت كلاما لأبي عبد الأعلى المصري وهو خالد بن عثمان يقول فيه، قال الشيخ ربيع يقول الحجوري أصبح مليونير وأنه كان يأخذ، يا أخي مثل هؤلاء لا تؤخذ أخبارهم ولا ينقل عنهم ولا يبالى بهم. والله قد أرسلت إلي مثل نحو هذا السؤال قبل أيام ما رضيت أجيب عليه، لأني أنا أعرف خالد عبد الرحمن، خالد عبد أبو عبد الأعلى هذا خالد عثمان، والله رجل لا يصلح لشيء، والله ما يصلح يكون في دكان، لا يصلح أن يكون في دكان، رجل يعني أخلاقه شديدة هكذا، عنده حدة في الخلق وعنده تعاظم في نفسه وهو جاهل. فلا تشغلوا أنفسكم، كل من ذهب يعمل رد نذهب نعمل له كرمنا الردود، رجل جاهل ما أصلا أصحاب الفتن ما يلتفت إليهم إذا وجد العلم والسنة والدروس والتأليف والتصنيف، فيذهبون يبحثون عن شيء من أجل يلتفت إليه. هذه طريقة أصحاب الفتن، لأنه الآن لو بقي هكذا ساكت ما أحد يعرف خالد عثمان، يذهب يتكلم في عالم من العلماء، كذلك الذي بالى في زمزم من أجل أن يذكر. فلا تبالوا لا بخالد عثمان ولا بأبي الأرقم ولا بأحد، يقبلوا على العلم والتعليم، والله لن يضرنا إلا أذى، بل الأذى إن شاء الله لن يصيبنا من أمثالهم. قال هل صحيح أن ابن باز وابن عثيمين لم يحذروا من الأخوان؟ هذا كلام كذب، هذا غير صحيح. فابن باز يسأل قبل موته في السنوات الأخيرة، هل الأخوان المسلمين وجماعة التبليغ من الثنتين والسبعين الفرقة؟ قال أي نعم نعم. إيش معنى من الثنتين والسبعين فرقة؟ أنها من الفرق الضالة. قال يقول بعض الصوفية إذا سألت أحدا من أهل السنة وسألته ما مذهبك يقول الكتاب والسنة ولا ينتمي إلى أحد المذاهب ويقول من تتبعون في النوازل والمستجدات. الانتساب إلى الكتاب والسنة مأمور به، فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فردوه إلى الله والرسول، فالانتساب إلى الكتاب والسنة مأمور به شرعا وعقلا وقدرا. أما شرعا فللأحاديث في هذا والآيات، وأما عقلا فإننا نعقل ونعتقد أن لا حق إلا فيهما وما صدر عنهما، فإذا كان هذا هو ينبغي أن ننتسب إليهم. وأما قدرا فإن العز والتمكين والنصر هو لمن انتسب إلى الكتاب والسنة وكان من أهلهما، لكن لا تنتسب وأنت غير عامل وغير معتقد لما فيهما. قال ما قولكم في من يقول إن التصوير المحرم هو الذي تكون فيه تعظيم لتلك الصورة؟ يأتينا بالدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة وكان معظما لها كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. نحن ما وجدنا كلمة معظم لها، وجدنا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ، وما وجدنا من علم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة معظمة، وإنما وجدنا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فمن أين كلمة معظمة هذه؟ لابد أن يأتي بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ بها، وأما أن يأتي بها من عقله نجل أن يبيح الحرام فلا. قال صليت خلف إمام صلاة جهرية فكبرت تكبيرة الإحرام، وقد بدأ هو في القراءة صورة بعد الفاتحة، وبدأت أنا في قراءة الفاتحة لأنني دخلت في الصلاة متأخرا قليلا، فركع الإمام وأكملت أنا الفاتحة واعتدل من ركوعه مع شروعي أنا للركوع، فهل الركعة هذه تحسب إذا أدركت ولو تسبيحة واحدة تحسب؟ أما إذا كان قد فاتك فلا. قال أحلم مرارا وتكرارا شخص لا أعرفه تارة يسدوني سيارة وتارة ينهرني بسلاحه يتكرر دائما. جاء في حديث جابر عند مسلم أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيته كأن رأسي قطع وكان يتدحرج بين يدي، فقال صلى الله عليه وسلم لا يخبر أحدكم بتلاعب الشيطان به. أو بمعنى الحديث مثل هذه بعض الرؤى عبارة عن تلاعب شيطان، مثل الأطفال أغلب رؤاهم أنه رأى غراب يتبعه أو كلب وهو يحاول أن يطير فلا يستطيع، يبات ليلته كلها يحاول أن يطير فلا يستطيع، هذا من تلاعب الشيطان. قال يكون علي دين لشخص بالسعودي فأتصل على الصراف وأقول له كم الصرف اليوم فيقول كذا وكذا، فأقول له خذ من رصيدي اليمني مالا وأبدله سعودي وحولها لفلان، هذا توكيل لا بأس به، وإن أعطيته يمني يجوز. قال يذهب للعشاء عند الصوفية ويقول أنا أحضر للأكل ولا أشاركهم، ما يجوز تكثير السواد، من كثر سواد قوم فهو منهم. قاله عبد الله ماذا بن مسعود. نعم، هناك من يستدل على أن التصوير بالفيديو جائز فتوى الشيخ بن عثيمين وقرنها بفتوى القرضاوي أيضا، ولم يذكر شيء من فتاوى العلماء الآخرين في حرم التصوير، كيف الرد؟ الرد أن التصوير حرام، وهذا الذي بالفيديو قل له هو تصوير أو ليس بتصوير سيقول تصوير، خلاص حرام. ثم أيهما أعظم فتنة، التصوير بالفيديو أم التصوير باليد؟ التصوير بالفيديو لأنه حاكي الشخص محاكاة هو حرام. ثم كم الشيخ بن عثيمين من كلام في تحريم الصور، ليش ما يأخذ بكلامه الذي وافق فيه الأدلة؟ والشيخ بن باز كم له من الكلام في تحريم الصور، حتى أنه حين استدل عليه بخروجه في التلفاز غضب عليهم، كيف أقول لكم قال رسول الله تقولون أنت أو بمعنى كلام. والشيخ الفوزان قام في الحرم وترك الدرس حتى يلخر على المصورين، ثم تذهب تقول فلان يخرج في التلفاز وفلان يتصور. ما هذا عاد يريد أن نخبره بقصة كما قال ذاك، قال اخبرنا بقصة يوسف ضاعوا لقيوه، أو هذا كذلك قصة إبراهيم حين ترك زوجته مع ابنه في الوادي، أمره الله أن يذهب بهم إلى الوادي فتركهم ورجع إلى الشام، وكان ما قصه الله عز وجل علينا وما قصه رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم. هذه قصة طويلة يا أخي، أنا أظن أن بعضكم بدأ ينظر لبقية الأوراق، فهو يريدنا أن نقرأ عليه حديث ابن عباس من صحيح البخاري. ارجع إلى حديث ابن عباس في أحاديث الأنبياء في صحيح البخاري، ويكفي إلى هنا لأنه بقيت بعض الأسئلة وربما قد ضاق الوقت، والحمد لله رب العالمين.